إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الحديد من الآية 9 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذه الآيات مرغبة في الإنفاق في سبيل الله، وسبيل الله عز وجل هو ما فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، فما فيه إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. وكلمة الله المراد بها الشهادة المنتظمة لأمر التوحيد، فهذه كلمة الله وهي دين الله، دين الإسلام، وأساسه الشهادة. فهذا ترغيب من الله عز وجل لعباده في الإنفاق، في إعلاء كلمة الله عز وجل. والمؤمنون قد أنفقوا أموالهم وأنفقوا دماءهم في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، والله عز وجل هنا يستحثهم. وعندما يستحثهم فهو ليس بحاجة إلى إنفاقهم ولا إلى إقراضهم، وهو سبحانه الغني الكريم، وإنما جعل الله عز وجل من هذا الأمر من باب الامتحان بالعبودية لله عز وجل، وجعل مقابل هذه العبودية أن الله عز وجل يثيبهم في الدنيا والآخرة. وبين في هذه الآية أن الذين ينفقون في حال الشدة والعسرة وفي حال تكالب الناس على دين الله عز وجل فهذا الإنفاق له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. والسبب في ذلك أنه قبل الفتح كان المسلمون مضطهدين في دينهم، والناس يحاربونهم على هذا الدين وشردوهم وطردوهم، فلا ينفق في هذه الحال إلا صاحب الإيمان القوي السليم. ولهذا جعل الله عز وجل لهذا الأمر ميزانا عظيما ومكانا كبيرا. والمراد بالفتح هو فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام وعلى مكانه، وقبل ذلك يختلف الأمر. وقال بعض العلماء المراد بالفتح هو صلح الحديبية، ولأن هذه الآية لنزولها سبب، وهذه الآية نزلت قبل فتح مكة، وذلك أن سبب نزول هذه الآية أن خالد بن الوليد أسلم قبل فتح مكة، ولما أسلم ودخل في الإسلام أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة تسمى بنو جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، وكان معه من المسلمين الأوائل الذين دخلوا في الإسلام مبكرا كعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره على هؤلاء لمكانته الحربية ولدينه، فإن خالد من خيار الصحابة، ويكفي أن الله عز وجل سماه على لسان رسوله سيفا سله الله على الكفار، فذهب إلى بني جذيمة ودعاهم للإسلام، وكان بنو جذيمة قبيلة يسكنون جنوب مكة، فلما طلب منهم الدخول في الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. وهذه الكلمة فيها احتمال، فظن أنهم يستهزئون به، لأن الصابي هو الذي رجع عن دينه القديم، وكان المشركون يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الصباه، صبأوا عن دينهم السابق ودخلوا واختاروا دينا جديدا، فهم قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلم يقبل منهم خالد هذا القول وقتلهم وأسرهم ودفع إلى كل رجل من الصحابة أسيرا من الأسرى، وفي الصباح أو في آخر الليل قال أدفئوا أسراءكم، يعني اقتلوهم، وذلك لأن أحكام الأسير في الإسلام منها جواز القتل، جواز أن يقتل الأسير إذا أسر وهو كافر، يجوز أن يقتل ويجوز أن يمن عليه ويجوز أن يفادى به، أحكام للأسرى معروفة مقررة في الفقه الإسلامي، وكل حكم منها عليه دليل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فإنه قتل بني قريظة من اليهود وعفى عن بعض الأسرى وأطلقه بدون مفاداة كثمام بن أثال، وأخذ مفاداة على بعض الأسرى، لكن كبار الصحابة الذين كانوا مع خالد قالوا قولهم صبأنا يعني رجعنا عن الدين، فهذا يدل على أنهم دخلوا في الإسلام، ولكن خالد ما قبل منهم هذا القول، وهو أمير وحاكم، لأن أمير السرية هو الذي يحكم، وهم مقتنعون أنهم لا يجوز قتلهم، ولهذا رفض عبد الرحمن بن عوف أن يقتل أسيره وأطلقه، ورفض ابن عمر أن يقتل أسيره وأطلقه، فحصل ملاحاة وخصومة بين خالد وبين هذين الصحابيين الكريمين الذين لم يطيعوا أمره، حصل بينهم ملاحاة، وقال تستطيلون علينا بأيام سبقتمون فيها إلى الإسلام، يعني أنتم تستطيلون علينا بسابقتكم في الإسلام، فإنهم من أوائل من أسلم وهاجر، ولهذا إذا اتضح الحق وأخطأ الأمير خطأ بينا فلا يجوز أن ينفذ الأمر الخاطئ ويقتل مسلم. وقد بوب البخاري على هذه القصة بابا بعنوان باب إذا حكم الحاكم بخلاف الحق وخلاف قول أهل العلم فحكمه مردود. إذا حكم الحاكم بخلاف الحق يعني قوله مرجوح وبخلاف قول أهل العلم، لأن معه أهل العلم، عبد الرحمن بن عوف معه أهل العلم سابقة في الإسلام وأهل علم، فحكمه مردود لا يقبل في هذه الحالة. يعني لو أمرك بقتل مسلم وأنت ترى أنه لا يستحق القتل فلا يجوز لك، فالصواب ما فعله عبد الرحمن بن عوف ومن معه. فلما جاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا أنكر على فعل خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، لكنه اجتهد، فهو ليس متهم بأنه مخالف لدين الله، وإنما هو اجتهاد خاطئ. ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بديات، دفع ديات من بيت مال المسلمين ولم يجعلها، فخطأ الأمير في بيت مال المسلمين لم يجعلها على عاقلة خالد، بفرق، وهذا فرق بين أن يقتل الشخص خطأ فهذا يكون على عاقلته، فإن دية الخطأ على العاقل، فإن أخطأ بحكم إمارته فإن هذا يكون في بيت مال المسلمين. فهنا لما يعني لاح إخوانه الصحابة وقال تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا إلى الإسلام، أنزل الله هذه الآيات، إنه فرق بين ما فرق بين من أنفقوا أهل السابقة من الإسلام وبين من جاء بعدهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فإن الله عز وجل عظم هذه النفقة وهذا القتال في حال قبل الفتح بما بعد حال الفتح. وهذا يشهد له أحاديث كثيرة، ومنها سبق دينار 1000 دينار، سبق دينار 1000 دينار، فشخص في حال شدة ما عنده إلا ديناران وأنفق دينار فهو أنفق نصف ماله، وشخص عنده ملايين فأنفق أكثر من هذه النفقة، فالأجر ليس على قدر كثرة النفقة وإنما هو على التقوى عند الشخص التي أحدثت هذه النفقة، فلها منزلة عند الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. قال ومن المعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة، الذي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله ابن عمر وغيرهما، فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث في صحيح البخاري في فضائل الصحابة، ولهذا يجب علينا أن نعرف للصحابة قدرهم، فإن فضل الصحبة شيء عظيم، فكيف إذا انضاف إلى الصحبة الهجرة والسابقة في الإسلام ونحو ذلك. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا وجد في التاريخ أن بعض الصحابة حصل بينهم ملاحاة أو حصل بينهم خصومة أو حصل بينهم تقاتل أو نحو ذلك، فلا يخوض في ذلك، ويعلم أن الله أعطاهم من الفضل الشيء العظيم، أعطاهم يعني لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلذلك تكف لسانك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم منزلة عالية عظيمة. وبعض الجهلة من الكتاب والفساق يطلقون كلاما على الصحابة ويخوضون في أهدافهم وفي أغراضهم وفي ما حملهم على كذا ونحو ذلك، مما يدل على جهلهم بمكانة الصحابة، ويغفلون عن هذه الصحبة العظيمة جدا، وهذا الأجر العظيم والأعمال يوم القيامة بالموازين، من ثقلت موازينه. فعليك أن تتذكر هذا ولا تتكلم في الصحابة بشيء، ومع أن المسلمين لا يرون الصحابة معصومون من الخطأ، قد يقع منهم، لكن خطأ مقابل أجور عظيمة كالجبال، فأين هذا مع هذا؟ وأما الفرق المبتدعة مثل الروافض ومثل الخوارج ومثل المعتزلة، فهؤلاء أهل بدع عظيمة فيما يتعلق بالصحابة، فإن الخوارج كفروا مجموعة من الصحابة من عثمان فما بعد، الذي لا يوافقهم على رأيهم فهم يكفرونه، وأما المعتزلة فهم يفسقونه، وأما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على عدالتهم في الرواية، يعني أن الصحابة حماهم الله عز وجل من الكذب في الدين حماية لهذا الدين، من حفظ الله لهذا الدين، أنه يعني عصم الصحابة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشنع هذه الفرق الخوارج والمعتزلة أشنعهم الروافض، فإن الروافض والعياذ بالله قالوا في المهاجرين والأنصار قولا خبيثا، وكفروهم واتهموهم بالمؤامرة على دين الله عز وجل، ولذلك يعني حتى اتهموا من جاء تبرئته من كتاب في القرآن الكريم، كعائشة رضي الله عنها فإن الله برأها بالوحي من الوقوع في الزنا، وهم يتهمونها بالزنا. ولذلك أي شخص يمس جانب الصحابة فهذا مبتدع ضال لا يلتفت إليه البتة. لا بد أن يحب الصحابة وأن يوقرهم ولا يخوض في أعراضهم. ولهذا يقول أهل السنة عن منهجهم في الاعتقاد ومن منهجهم الكف عما شجر بين الصحابة، الكف عما شجر بين الصحابة، ما تخوض فيه ولا تسترسل البتة، وتعلم فضلهم وتعلم مكانتهم. وأما بعض الكتاب الفسقة فإن هؤلاء أخذوا هذا الطعم من المستشرقين، فإن المستشرقين يحللون الأخبار ونحو ذلك فيطعنون في هذا وفي هذا، فهؤلاء يراجعون كتب المستشرقين ويأخذون هذا الطعن وينشرونه، وهو في الحقيقة ليس تحقيقهم، ليس هم الذين حققوا هذه المسائل، هم نقلوها مترجمة من المستشرقين مثل محمود أبو ريا وأحمد أمين وغيره من الكتاب الذين تساهلوا في لمز الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء لا تقرأ كتبهم ولا ينظر إليهم، وإنما فضائل الصحابة من كتب الحديث. شوف البخاري كتاب فضائل الصحابة، وذكر فضائلهم عامة وذكر الفضائل التي نص عليها في لكل شخص، يعني كل ما ثبت من فضائل الصحابة ومن الشهادة لبعضهم بالجنة ونحو ذلك فخذها من السنة وليس من كتب المستشرقين ولا من كتب أهل البدع ونحو ذلك. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة في الحديث أنه يترجمون للرواة، يقولون فلان ثقة، فإذا جاءوا عند الصحابي ما يقولون إلا صحابي، بس يكفي إذا ثبتت الصحبة وقلت فلان صحابي انتهى الموضوع، وإنما بقية الرواة تقول هذا ثقة هذا صدوق ونحو ذلك مما يفعله المحدث. وذكر بعض الروايات في الذين ساروا على فيما يتعلق بالذين اهتدوا للحق وساروا عليه وهم يقرؤون كتب، لأن الصحابة رأوا من دلائل النبوة ما يجعلهم يؤمنون بالحق، لكن الذي يؤمن بكتب يقرأها ويكون راسخ الإيمان فهذا له فضل عظيم. ولهذا ذكر هنا حديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، فقلنا من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال لا، ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا أهم خير منا يا رسول الله؟ قال لا، لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس، ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس. ثم قرأ هذه الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لكن لعل هذا الحديث فيه وهم، لأن المحقق قال أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. فهذا قال ابن كثير وهذا الحديث غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث رواه البخاري، موضوع الخوارج كتابه، رواه البخاري في صحيحه في باب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وهو يرى أنه إذا أقيم الحجة عليهم فإنه مستحق القتل ولم يرجعوا، وهذا أخذه من قوله: كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنهم إذا أقيمت الحجة عليهم يقتلون. على ظاهر هذا الحديث وعلى ظاهر تبويب البخاري، لكن هذا القول ليس هو المشهور، لأن الصحابة قاتلوهم، ففي القتال إذا أقمت عليهم الحجة وقاتلوك تقتلهم، لكن الذي لا ينصب لك الحرب فإنه لا يقتل. وهذا فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه، ولهذا يعتبر عندهم شبهة في بعض النصوص، يعني عندهم شبهة رفعت عنهم التكفير، عندهم شبهة رفعت عنهم التكفير، لكنها لم ترفع عنهم التبديع. والسبب في ذلك أن الشبهة ضعيفة، يعني لما تكون الشبهة ضعيفة جدا فإن الشبهة إما أن لا يلتفت إليها البتة، يعني مثل التأويل الذي يكون عند الباطنية، هذا لا يلتفت إليه البتة لأنه أمر ظاهر بين. الذين يؤولون الصلاة بمعنى والصيام بمعنى فهذا تبديل للدين، وأما التأويل اللي فيه شبهة ضعيفة فإنه يؤاخذ، لأنه ما بحث، ترك العلم من مصدره، والعلم كان يحمله الصحابة، وهو لم يأخذ العلم من مصدره وإنما استقل بفهمه للنصوص، ولهذا يؤاخذون على هذا في موضوع التبديع والمقاتلة. أما إذا كان الشبهة يعني ساقطة فهذا لا ترفع عنه التكفير والقتل. ولهذا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفث عبد الله بن سبا اليهودي في روع مجموعة أن الله حل في علي بن أبي طالب، أن الله حل في علي بن أبي طالب، فصار فيه جزء فيه الإلهية وأنه يستحق العبادة، ولهذا سجدوا له. فلما نهاهم عن ذلك وقال: كيف تسجدون لي وأنا بشر؟ قالوا: أنت يعني أنت، ولم يسجدوا لبقية الناس، لأنهم يرون أنه حل في علي. هكذا الأمر. بعد ذلك جاء زنادقة الصوفية تعدوا هذا، قالوا: حل في كل مخلوق وفي كل مكان، حتى قالوا أن الله حل في الكلاب والخنازير. ومع هذا تجد بعض المسلمين يقول هؤلاء عندهم شبه ويدافع. هؤلاء الذين في زمن عبد الله بن سبأ وفي زمن علي، هؤلاء أخف من أولئك بكثير، أولئك الملاحدة الذين يقولون أن الله حل في كل شيء وحل في الكلاب والخنازير، حتى بعضهم ذكر أشعارا والعياذ بالله يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، مثل ابن عربي والتلمساني ومجموعة. وتجد بعضهم الآن يدافع عنهم ويقول: لا، هؤلاء ما يكفرون لأن عندهم شبه في المعية وفي غيرها، ويغفلون عن إجماع الصحابة
عن إجماع الصحابة على قتل الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحجة الشيطانية أن الله حل فيه، والبخاري ذكر أشار إلى هذه القصة، قصة الذين سجدوا لعلي، وقال أتي بزنادقة فحرقهم بالنار، سماهم زنادقة، والزنديق هو الخارج من دين الله عز وجل. قال أتي بزنادقة فحرقهم بالنار. قال ابن كثير هنا: ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر، حديث أهل اليمن أنهم أرقوا أفئدة، فذكر عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم وأعمالهم. فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، لأنهم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا، وأشار بيده إلى اليمن، فقال: هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية. فقلنا: يا رسول الله، هم خير منا. قال: والذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيبه. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال: ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخر الآية. وهذا السياق ليس في ذكر الحديبية، فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما يأتي بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية: من أوائل ما نزل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعندما نزل سورة المزمل ما كان في قتال، ما قبل أن يشرع القتال، لكن بشارة بما يستقبل. وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير ما دام الإيمان موجود، لكن القوي أفضل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه: والله بما تعملون خبير. فلخبرته سبحانه وتعالى فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: سبق درهم 100,000. وهذا الحديث: سبق درهم 100,000، أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة، وتتمته قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. وهذا بوب عليه باب جهد المقل، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي: باب جهد المقل. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، يعني لو ما تقدمه لا تحقر، تقول: وش يسوي هذا؟ أنا ما عندي إلا 5 ريال، وش تسوي هذا؟ يعطيها مثلا، لا تحقر هذا. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده من نعمة يجزيه بها. طبعا ذكر حديث فيما يتعلق بفضل أبي بكر رواه ذكره البغوي في تفسيره، لكنه حديث سنده ضعيف جدا فما في داعي نقرأ عليكم. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله. وقيل: هو النفق على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. طبعا ذكر ابن كثير قصة مشهورة عن أبي الدحداح، وهذه القصة قال عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، بستان في نخيل مشهور عنده، وله حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي، فقد أقرضته ربي. وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. لكن ما أدري له طريق آخر، لأن المحقق هنا قال سنده ضعيف لضعف حميد الأعرج، وأخرجه أبو يعلى من طريق خلف بن خليفة به، وضعفه محققه، أعله الحافظ بن حجر بحميد الأعرج. لكن القصة مشهورة، لكن يعني كونه لا يستغرب على يعني الأنصار ولا على غيرهم، لأنه لما سمع هذا الأمر العظيم وأنك تقرض الله، فعنده أغلى شيء هو هذا البستان، وهو غالي في ذلك الوقت، 600 نخلة. 600 نخلة يعني، والتمر في ذلك الوقت هو أغلب غذاء الناس. وهذا يحدث، يعني أن بعض الصحابة، وهذا من قوة اليقين، إذا سمع شيء أثر على نفسه تأثيرا عجيبا. مثل ذلك الصحابي الذي في موقعة بدر، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف للقتال، يسويها، فلما أذن بالانطلاق قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفيه أحد الأنصار في يده تمرات يأكل منها، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم. قال: فما حملك على قول بخم بخم؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فلما ضمن أنه خلاص من أهل الجنة والتمرات في يده، رمى بالتمرات، ما عاد يبغى يأكلها الحين، خلاص انتهى. قال: لئن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة مديدة طويلة، ما دام أن في جنة عرضها السماوات والأرض وهو من أهلها، والمعركة حاضرة، ما عاد يبقى يأكل. فهذا كمثل قصة بالدحداح إن ثبتت، لكن موضوع المسارعة في الخيرات والتأثر بالوعد لما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. يعني هذه القاعدة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا في المبادرة والمسارعة. ثم قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وهو يتحدث في هذا بيان لحال المؤمنين وما يعطيهم الله من النور يوم القيامة وحال المنافقين. والمنافق هذا الذي عنه هذا الحديث هو النفاق الأكبر، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهذا صاحبه في الدرك الأسفل منه النار، وهذا النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام وفي باطنه غير مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم وغير خاضع لدين الله بقلبه، لكن له مصالح دنيوية فهو يظهر هذا الدين للحصول على مصالحه الدنيوية، وفي قلبه كاره لهذا الدين ولا يريد أن ينتصر هذا الدين ولا يريد أن يلتزم بهذا الدين. ولهذا بعض المنافقين مكذب بما جاء به الرسول، أن هذا كله خرافات لا صحة له في الباطن، وبعضهم يعلم أنه صادق لكن كاره لهذا الدين لا يريد أن يلتزم به، فهو يكره دين الله. ولذلك تجده أحيانا إذا حصلت له فرصة يعين الكافرين على المسلمين من شدة بغضه للمسلمين للدين، وأحيانا يستهزي. وانظر إلى قصة بعض المنافقين الذين خرجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، انظروا المسافة التي مشوها ويجاهدون مع المسلمين وهو في الباطن لا يريد ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو الروم، والروم هم النصارى في جهة تبوك وسميت الغزوة غزوة تبوك، فإنه دعا الناس إلى أن يخرجوا، فأما بعض المنافقين فاعتذر وقال إن بني الأصفر، يسمون بني الأصفر، عندهم بنات جميلات يسوون لي فتنة خاف أفتتن، هذا عذره، يقول أنا ما أستطيع أروح وأغزوهم وبني الأصفر عندهم بنات جميلات وأخاف أفتتن. شوف المستهزي، يعني يترك الرسول والجهاد معه يخشى من الفتنة. ولهذا لما كشف الله سرائرهم قال ألا في الفتنة سقطوا. ومع هذا وبعضهم خرج، كيف يعني خرج مع الناس، لأن بعض المنافقين تخلفوا وبعضهم قال لا تفتني، فخرج بعضهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. لكنه كاره للخروج، وإنما تغطية من باب التغطية. ويتحدثون في الليل، يعرفون بعضهم، بينهم لغة مشتركة، يعرفون بعضهم، يتحدثون لبعضهم، فيحدث بعضهم بعضا ويقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والمراد بالقراء هو الرسول، لأنه هو إمامهم وأكثرهم قراءة، ومن معه من كبار الصحابة. يقول ما رأينا مثل، يعني المبغض المنافق، الفضائل يقلبها إلى سيئات. يعني قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء، وأكذبوا ألسنة، وأرغبوا بطونا، وهذا كله كذب صراح. هؤلاء جبناء في اللقاء، منهم 3000 يقابلون 200,000، كله كذب صراح، لكنه من بغضه لا يرى الحسنات البت. يعني كل نقيصة يجعلها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما كشف الله أمرهم للرسول وأنزل عليه ذلك الأمر بأن هؤلاء ارتدوا عن دين الله عز وجل، فقال، هذه قصة أبي الدحداح التي مرت معنا، يقول الأخ خرجها من الآن، يقول صححها ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وكذا الألباني في الصحيحة. وهذا يدل على أن الإنسان لا يستعجل، يعني ليس إذا أحد المحققين ضعف حديثا فلا تأخذ الأمر نهائي، لابد أن تجمع أقوال المحققين أو صححه أيضا فلا تأخذ الأمر، لأنه إن كان الحديث في الصحيحين هذا الأمر انتهى، الصحيح إذا كان في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أما في غيرها فانتظر، لا تجزم حتى تتأكد. وهذه يعني العجل أحيانا بعض الباحثين يمنع الناس عن قبول شيء من السنة بحجة أن سنده ضعيف، وهو في الحقيقة قصر في البحث ما استوعب. فأنزل الله على رسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية هي التي أخذ منها العلماء بأن من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالدين أو نحو ذلك فإن هذا موجب للردة مرتد. هذا أهل النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو مرض يصيب بعض الناس، وهذا من ضعف الدين، دينه ضعيف لكنه ما وصل إلى حد التكفير. وهذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، فضعف دينه يجعله يقع في كبائر الذنوب ولا يرتدع، لأنه وإذا خاصم فجر، فليس كل من فجر في الخصومة يكفر، لكن تدل على ضعف يقينه وعلى ضعف إيمانه. ولهذا يسمى النفاق العملي، وهذا موجود في الكفر. الكفر منه كفر أكبر مخرج من الملة، ومنه كفر دون كفر يسمى الكفر العملي. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر، ولا بد أن يفرق بين الكفر الأكبر والكفر العملي، وبين النفاق الأكبر والنفاق العملي، لأنه لو لم يجمع الأدلة ويستهدي بهدي السلف الصالح في فهمها فإنه ربما تزل به القدم، فإما أن يجعل الكفر الأكبر أصغر، وإما أن يجعل الكفر الأصغر أكبر، وهذا من الجهل الذي يقع فيه كثير من الناس. وهذه الحالة التي ذكرها الله عز وجل عنهم هي يوم القيامة. قال ابن كثير مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم. ومنين جاب المتصدقين عن المؤمنين المتصدقين؟ نظرا لأن هذه الآيات جاءت تعقيب على النفقة في سبيل الله، كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، قال على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم يمرون على الصراط وكل نوره على قدر عمله، يعني لنوره كبير كنور الشمس والقمر، ولنوره كالمصباح على قدر عمله. منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفى مرة. وهذا الأثر أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن بين أبين وصنعاء، فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. قال المحقق أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات إلى قتادة لكنه مرسل. وذكر ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.